الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك رمزت إلى اسمها بحرفين هما ألف وحاء. عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها بعض الأسئلة، فتقول في أحد أسئلتها: أسأل سماحتكم عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هل كلمة أحصاها الواردة في الحديث معناها حفظها أم قراءتها فقط؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث مخرج في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله لفظان: أحدهما من أحصاها، وله الثاني من حفظها دخل الجنة. من أحصاها إلى حفظها وأتقنها دخل الجنة، وإحصاءها يكون بحفظها ويكون بالعمل بمقتضاها. أما لو أحصاها ولا يعمل بمقتضاها ولا يؤمن بها فإنها لا تنفعه، فالإحصاء يدخل فيه حفظها ويدخل فيه العمل بمعناها. فالواجب على من وفقه الله لإحصائها وحفظها أن يعمل بمقتضاها، فيكون رحيما، ويكون أيضا عاملا بمقتضى بقية الأسماء، يؤمن بأن الله عزيز حكيم رؤوف رحيم قدير عالم بكل شيء، ويؤمن بذلك، ثم يراقب الله ويخاف الله فلا يصر على المعاصي التي يعلمها ربه، بل يحذر المعاصي ويبتعد عنها وعن الكفر بالله كله بانواعه الى غير ذلك. فهو يجتهد في حفظها مع العمل بمقتضاها من الايمان بالله ورسوله واثبات الصفات والاسماء لله على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يعلم انها حق وانها صفات لله واسماء لله، وانه سبحانه الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا يمثله، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نؤمن بهذا، وانه صمد لا شبيه له، تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه سبحانه وتعالى، هو كامل في كل شيء، وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه لا كفوا له لا في صفاته ولا في أفعاله، ليس له كفؤ ولا مثيل ولا سمي. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا الله الأمثال، هو سبحانه لا سمي له ولا شبه له ولا كفو له ولا ند له، هو الكامل في كل شيء، في علمه وفي ذاته وفي حكمته وفي رحمته وفي عزته وفي قدرته وفي جميع صفاته سبحانه وتعالى. فمن أحصاها علما وعملا وحفظها علما وعملا أدخله الله الجنة، أما إذا أحصاها وحفظها لكن قد أقام على المعاصي والسيئات هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بمعاصيه. ثم بعد تطهيره من المعاصي يخرجه الله من النار إلى الجنة إذا كان مات على التوحيد والإسلام، كما قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا خطاب لأهل الإسلام بل لجميع الناس: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكبائر تشمل الشرك وأنواع الكفر وتشمل المعاصي التي حرم الله وجاء فيها اللعن والغضب والوعيد من الكبائر. فعلى العبد العباد من الرجال والنساء أن يجتنبوها، ولهذا قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئات، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهم إذا اجتنب الكبائر. وفي لفظ: ما لم تغش الكبائر كالزنا والسرقة والعقوق الوالدين أو أحدهما، قطيعة الرحم، أكل الربا، الغيبة، النميمة، التولي والزحف، السحر إلى غير هذا مما حرمه الله من الكبائر. والمقصود أن إحصاء الأسماء الحسنى وحفظها من أسباب السعادة ومن أسباب دخول الجنة لمن أدى حقها واستقام على طاعة الله ورسوله ولم يصر على الكبائر. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هذا السؤال فتقول: إذا نسي المصلي وسلم بعد ركعتين في الصلاة الرباعية أو المغرب وتذكر بعد ما سلم، هل يأتي بالركعة أو الاثنتين الباقيتين أو يعيد الصلاة؟
إذا سلم الرجل أو المرأة من ثنتين الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب ناسيا ثم تذكر يتم الصلاة فقط، يقوم ويأتي بما بقي ويسجد للسهو بعد السلام، يسلم بعد التحيات وبعد الدعاء ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في بعض الصلوات سلم الثنتين في الظهر أو العصر ثم نبه فقام وكمل عليه الصلاة والسلام، فلما كمل وسلم سجد للسهو بعد السلام سجدتين، وإن سجد قبل السلام أجزأ ذلك ولا حرج، لكن أفضل بعد السلام لفعله عليه الصلاة والسلام. وسجوده للسهو مثل سجود الصلاة سواء، يقول في سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يدعو فيه مثل سجود الصلاة سواء. وهكذا لو سلم من واحدة في الفجر أو في الجمعة أو في العيد ثم تنبه ونبه يقوم يكمل، يأتي بالثانية بعد قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الدعاء يسلم ثم يسلم السهو سجدين بعد ذلك، هذا هو الأفضل. وإن سجدهما قبل السلام أجزأ ذلك والحمد لله. وهكذا لو بنى على غلب ظنه، لو بنى المسلم على غلب المصلي على غلب ظنه، يعني شكه في الثالثة والرابعة وغلب على ظنه أنه في الثالثة وأتمها أربعا، الأفضل يكون سجوده بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك في صلاته وتحرى الصواب وأتم عليه ذكر أنه يسجد بعد السلام. ففي هاتين الحالتين أفضل يكون سجود بعد السلام. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة وكثر يأتي بالباقي ثم يسلم ثم يجلس، هذا هو الأفضل. والحالة الثانية إذا بنى على الظن كملها أو المقصود كملها على غلب ظنه فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد سجدتين، هذا هو الأفضل. وإن سجد سجدتين قبل السلام فلا حرج، أما فيما سوى ذلك يكون السجود والاستغفار. فيما سوى هاتين الحالتين يكون السجود للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل. مثل شك يمكن أو ترجع على هاتين فنعى اليقين. شك في ثلاثة واربع الظهر مثلا يجعلها ثلاث جميع اليقين ثم يسمن. ثم إذا فرغ من التحيات والدعاء يصل سجدتين للسهو قبل أن يسلم. مثل لو قام على الاجتهاد الأول في الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء، قام عن الشهد الأول ساهيا فإنه إذا كمل يسجد للسهو قبل السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. أو نسي سبحان ربي العظيم في الركوع ما نارها وهو إمام منفرد، أو نسيها وهو أو نسيها في السجود سبحان ربي الأعلى يسجد للسهو قبل السلام، أو نسي قول ربنا ولك الحمد بعد الرفوع والإمام والمنفرد، أو نسي الإمام سمع الله لمن حمده أو المنفرد عليه السجود والسهو الأفضل قبل السلام. وإن سجد بعد السلام فلا بأس. وهكذا لو نسي ربه في من سجدتين يسجد السهو سجدتين قبل السلام أفضل، وإن سجدهما بعد السلام فلا حرج في ذلك. وسجود السهو يقول فيه مثل ما يقول في الصلاة، سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويدعو فيه اللهم اغفر لي من كل ذنب قبل جله إلى آخره، مثل سجود الصلاة سهو. أما المأموم إذا سهى عن تسبيح الركوع والسجود أو قال أو ربنا اغفر لي أو ربنا ولك الحمد، إذا سهى عن هذا ما عليه شيء، يتبع إمامه ليس عليه سجود السهو وتبع الإيمان في هذا ولا حرج عليه. أو نسي التشهد الأول فالعتابة شغل بالوساوس ولا عتابة فليس عليه شيء يتحمله الإيمان. أما الفاتحة فالصواب أنها تلزم المأموم على الصحيح، لكن لو سهى عنها المأموم أو جاء الإمام راكع سقطت عنه، أو كان يعتقد أنها لا تجب على المأموم كما يقول أكثر ولم يقرأها لأنها عنده لا تجب على المأموم أو يقلل من قال ذلك فلا شيء عليه، لكن الصواب أنه يقرأها مع إمامه في السنية والجهرية، هذا هو الصواب. في السنية أمر ظاهر ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الجهرية يقرأها فقط ولا يزيد في الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي الفجر وفي الجمعة يقرأها فقط ولا يزيد شيء، ولو كان إمام يقرأ إذا كان من السكتة يقرأها ثم ينصت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، وصلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يعم الفرض يعم الجهرية في السكية والفرض والنفل كالتحائش التراويح، لكن إذا نسيها مثل رب أقلي إذا نسيها مثل سبحان ربي أعلى إذا نسيها سقطت عني أنها واجبة في حقه ليست تركا في حق المأمور بل واجبة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر لما جاء الإمام الراكع لم يأمره بقضاء الركعة أجزاء الركعة التي فاته فيها القيام، فدل ذلك على أن القراءة في حق المأموم واجبة تسقط بالجهل والنسيان وتسقط إذا فاته القيام وأتى الإمام الراكع أجزاء الركعة، كما في حديث بكر أنه جاء النبي الراكع عليه الصلاة والسلام فركع وركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تركع دون الصف اصبر حتى تصل الصف، ولم يأمر ان يقضي الركعه فدل على سقوط الفاتحه عنه لانه لم يدرك فعلها. وعلى ذلك تسقط عن الناس من المأمومين والجاهل، لأنه في حكم من يأتي إلا هو الإمام الراتب في المعنى، هذا هو الصواب. وذهب الأكثر من العلماء إلى أنها لا تجب على المأموم، وأنها سنة حق المأموم بالسكتات في السرية، ولكن الصواب قول من قال إنها واجبة على المأموم لعموم الأحاديث، لكنها تسقط عنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو جاء والإمام راكع لأنه فاته محل قراءتها والقيام. وهذه مسألة عظيمة، نوصي من سمع هذا الحديث أن يعتني بهذا الأمر وأن يرشد من حوله في هذا الأمر حتى يكون الجميع على بصيرة وعلى بينة في هذا الأمر الذي تعم به البلوى كثيرة بالنسبة إلى من يأتي ولما في الصلاة، وبالنسبة من قد يسهو في الصلاة وهو مع الإمام فلا يقرأ الفاتحة. هذا بحمد الله فيه فرج وتيسير من الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها الأخير الذي نعرضه تقول فيه: أريد أن أحفظ القرآن الكريم إلا أني أجد في ذلك صعوبة، فما هي نصيحتكم وإرشاداتكم لي في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟
نوصيك بالاستعانة بالله، الضرعة إلى الله، أنت سريف السجود في خلال التحيات في الليل في آخر الليل في جوف الليل، تسألنا سبحانه أن يعينك على حفظه، وأنت صادقة خاشعة يا ربي أعني على حفظ كتابك العظيم، اللهم أعني على حفظه، اللهم يسر لي حفظه. ومع الدعاء الصادق تجتهدين في العمل، تجتهدين في الحفظ في الأوقات المناسبة التي أنت بها غارقة في الليل أو في النهار، تبدأين من البقرة أو من المفصل، تقرأي ما تيسر كل يوم شيء ولو قليل، تقرأي كل يوم شيئا ولو قليلا، وتجتهدي في دراسته تكرارا حتى يستقر، وهكذا حتى تكمل إن شاء الله. تحرص على الأوقات المناسبة في الليل أو في النهار التي فيها القلب طهارة، وترتبين ترتبين شيئا فشيئا قليل، نصف ثمن ثمن صفحة كل يوم كل ليلة صفحتين حسب التيسير، ومع الصدق والرضا فيما عند الله وسؤال الله التوفيق والإعانة أبشر بالخير. يقول الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو سبحانه مع أوليائه المتقين بالتيسير والتسديد والتوفيق والإعانة، يسر الله أمرك وأعانك وثبتنا وإياك وجميع المسلمين على الحق والهدى.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما هو تفسير قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟
عامة الآية، قال بعضهم معناه هل من طالب العلم فيعانى عليه، ولكنها في القرآن أخص، فالمعنى أن الله يسره للحفظ والفهم والتدبر، فجدير بالمؤمن والمؤمنة العناية بهذا القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا ومذاكرة، فالطالب يذاكر مع زميله ومع زملائه، والطالب كذلك مع زميلاتها ومع المدرسة ومع أخيها ومع أبيها، من باب التعاون البر والتقوى، كل واحد يبني وسعة مع زميل مع أبيه مع أخيه مع أم كان تحفظ، وهكذا البنت مع أمها مع أبيها مع أخيها مع المدرسة مع الزميلات، ومتى صدق الطالب والطالبة يسر الله الأمر. ولقد يسر القرآن للذكر، فالله يسره للذكر، ومن الذكر حفظه وتدبره وتعقله والإكثار من تلاوته والعناية بالعمل به، كل هذا من الذكر. فالذكر يكون قلبيا ولسانيا وعمليا، وطلب العلم ذلك، كل شيء يدرس القرآن لطلب العلم والتفقه في الدين ولو ما حفظه يعان على ذلك لصلحت نيته، وإذا حفظه كان أكمل وأكمل.
جزاكم الله خيرا. من المستمعة لام عين فاء من الباحة رسالة تقول فيها: لقد قمنا ببيع ذهبنا على البائع ووزنه البائع أمامنا وأخبرنا عن قيمته علما بأننا لم نستلم منه شيئا، ثم أخبرناه بأننا سوف نشتري منه ذهبا آخر، وبالفعل اشترينا منه الذهب وعدنا إلى مكاننا. وبعد فترة علمنا من بعض الناس أن هذا نوع من الربا وهو ربا الفضل، وبعدها ذهبنا إلى البائع نفسه بعد فترة وبعنا له الذهب الجديد الذي اشتريناه منه واستلمنا قيمته بأيدينا، وذهبنا إلى بائع آخر واشترينا منه ذهبا غير ذلك. والسؤال: هل ما سمعناه من الناس أن فعلنا نوع من ربا وهو ربا الفضل، وهل تصرفنا صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
الغادي في بيع الذهب والفضة في ذهب وفضة أو بالعمل الورقية التقابض، فإذا باع الإنسان ذهبا أو فضة على صواغ أو صيرفي أو غيرهما لابد من القبض، لا يتم البيع إلا بالقبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا مثلا مثل سواء بسواء. فإذا اختلف هذا الأصل فبيعوا كيفيتهم، إذا كان يدا بيد، إذا اختلف يكون يدا بيد، ذهب بفضة، ذهب بدولار ورق، بعليلة ورق، بنهاية ورق، يدا بيد، لا بد يكون يدا بيد، لا يتفرقان حتى يتقابضا، ولا يكون ربا. فإذا جاء في المقام ذهب إلى صيرفي أو صائر أو غيرهما تبيع عليه لا بد تقبض الثمن، إذا كان الثمن ذهب مثل مثل سواء بسواء يدا بيد، وإن كان فضة كذلك لا بد يدا بيد، أو عمل ورقية لا بد يدا بيد. فالبيع الذي فعلته أول لا يجوز، لا بد من قبض الثمن، قبض الثمن ثم بعد القبض أنتم بالخيار إن شريتم منه أو من غيره ذهبا آخر. وهكذا بيع الفضة سوا بيع الفضة بفضة أو بذهب، إن كان بفضة لابد مثل مثل سواء بسواء، لا يزيد هذا على هذا الشيء، لابد من التقابض. فإن كان فضة بالذهب لابد من القبض فقط يدا بيد، ولو بعمل ورقية لابد يدا بيد، لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة هذه العمل، فلا بد أن يتقابض دينار بدولار يدا بيد، 100 دولار ب 200 درهم او ب 300 درهم لا بد يدا بيد، هكذا دنانير بنهات او بدراهم سعوديه او بغير ذلك لا بد يدا بيد. وبذلك يسلم المؤمن والمؤمنه من الربا. اما لو باع الذهب بشيء اخر مثل باع عليه بعث مثل اسفر على زيد أو عمر بسيارة أو بأواني موجودة، هذه لا بس التهرب لأنها معينة، وليس الذهب ولا فضة ولا عمل، أو بأرض أو ببيت يتهرب ولا بس يشتري بيت بآلاف من الدنانير أو من الذهب أو من الدراهم إلى أجل معلوم لا بس، أو سيارة أو أواني أو ملابس أو فرش أو حيوانات أو ما أشبه هذا. المقصود أنه إذا كان بغير العمل أما بالعملة الذنبية لا بد يدا بيد، ذهب بأي عملة أو فضة بأي عملة لا بد يدا بيد، فإن كان ذهب بذهب نفسه أو فضة بفضة لا بد من أمرين، التساوي في الوزن والقبض، لا بد يكون وزنا بوزن، ما يزيد هذا ولا ساعة، وزنا بوزن، يعني دينار ذهب بدينار ذهب لا يزيد شيء، درهم فضة درهم فضة لا يزيد شيء، مع التقابض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا العمل الموجودة دولارات بدولارات لا بد يدا بيد مثلا بهم، عشرة بعشرة، عشرة دولارات بعشرة دولارات، عشرة درية سعودية بعشرة درية يدا بيد سواء بسواء. نعم
جزاكم الله خيرا. أما وقد فعلوا سماحة الشيخ فما هو توجيهكم؟
مثل ما فعلوا يرجعون على صاحبهم.
نعم
يفسخون البيع، يأخذون سلعهم ويردون على دراهمه، يعني بيع ما هو صالح، أو يتباين في الحال، يقول الآن نتباين الحال في الآن.
أيوة.
يعني الآن البيع الآن الدراهم عندهم.
نعم.
والذهب عندهم، والآن نتباين الآن من جديد.
نعم.
على الدراهم الذي عندهم.
إذا ما فعلوه
بالسعر الحاضر.
نعم.
يكون بيع جديد بالسعر الحاضر.
إذا ما فعلوه هو الصحيح.
نعم.
جزاك.
تراجع يعني.
نعم.
نعم.
عادوا إليه وباعوا عليه الذهب ثم اشتروا ذهبا من مكان آخر.
نعم دعوا ذهبهم هم.
ذهبهم نعم.
نعم.
الحمد لله جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن الأسماء التالية وجوازها سماحة الشيخ: هدى ونور وإيمان ودعاء وأفنان للبنات، ما هو رأيك؟
أعيد.
تسأل عن صحة التسمية بهذه الأسماء: هدى ونور وإيمان ودعاء وأفنان.
لا أعلم فيها بأس، لا أعلم فيها بأس.
الحمد لله.
نعم.
الحمد لله جزاكم الله خيرا.
الله
نختتم هذه الحلقة برسالة وصلت إلى برنامج من السودان، باعثها مستمع يقول قابل قبل الحربي، يقول: هل هناك تكبيرة وتسليمة في سجدة التلاوة؟
الأفضل تكبيرة عند السجود إذا كان خارج الصلاة، إن عند السجود يكبر الله أكبر ويسجد للتلاوة، ولا يشترط الطهارة ولا السلام ولا تكبير ثاني، ما يشترط تكبير ثاني ولا سلام، لأن لم يرد في الأحاديث الصحيحة، ولكن إذا كان على طهارة يكون أفضل، وليست الطهارة شرطا. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجدها على غير وضوء، وهكذا جاء عن الشعبي والجماعة، المقصود أن سجود التلاوة من جنس الذكر والخشوع، لا يشرط لها الطهارة، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، قراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشرط لها الطهارة، هكذا سجود التلاوة، سجود الشكر أيضا لا يشرط لهذا كله الطهارة، فلو قرأ عن ظهر قلب وهو على غير الطهارة، أو سبح وهلل، أو سجل التلاوة لا حرج. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والله يقول جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولم يشرك في ذلك الطهارة. لكن الذنوب لا يقرأ، قال فقط الذنوب لا يقرأ حتى يغتسل ولو عن ظهر قلب، أما غير الجنوب يقرأ عن ظهر قلب، لكن لا يمس المصحف إلا عن طهارة. والحائض اختلف فيها، هل يمس الجنوب لا تقرأ حتى تغتسل أم لا، والصواب أنها ليست مثل الجنوب، الصواب أنها تقرأ، هي مدتها تطول، وهكذا النفساء مدتها أطول، فلا حرج عليهما أن تقرأ عن ظهر قلب لئلا تنسيا القرآن ولئلا يفوتهما هذا الخير العظيم.
جزاكم الله خير.
لكن لا تقرأ من المصحف إلا إذا دعت الحاجة، من المصحف من وراء الجوربين ووراء القفازين ووراء سافر لا بأس، لا الحاجة إلى ذلك. أما الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وأما التسبيح والتهليل والتكبير وسجود التلاوة هذا يقرأ، يفعله الجنوب ويفعله الحائض ويفعله من وحده، كل ذلك لا حرج عليه، لأن ليس بصلاة إنما هو ذكر لله وخشوع لله وضوء لله عز وجل. هذا هو الصواب في سجود التلاوة، لا يلحق بالصلاة. لكن إذا كان في صلاة سجد في قراءة في الصلاة يكبر عند الخفض والرفع، لأن الرسول كان في الصلاة إذا خفض كبر وإذا رفع كبر، يكبر في كل خفض ورفع عليه الصلاة والسلام في سجوده. فإذا سجد في الصلاة في قراءة في الصلاة فإنه يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع.
جزاكم الله خيرا،
وفق الله الجميع.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.